قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب في كراهية أن تسافر المرأة وحدها أي بدون محرم من محارمها، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وزوجها من تحرم عليه على التأبيد، يعني معناه أنه لا يحل له أبدا أن يتزوجها، فهذا هو الحرمة على التأبيد. أما من تحرم عليه مؤقتا كزوج أختها أو زوج عمتها أو خالتها فإن هذا ليس من محارمها، وإن حرمت عليه ما دامت أختها عنده، لأنه لا يجوز جمع أختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، لأن هذه حرمة مؤقتة ليست حرمة دائمة، والمحرمية إنما هي في الحرمة الدائمة التي لا يحل معها نكاح هذه المرأة أبدا. فهو زوجها ما دامت الزوجية موجودة، لأن الزوجية لها بداية ولها نهاية، قد يحصل الطلاق فيخرج عن كونه فيكون أجنبيا، فهو زوجها يعني في حال الزوجية، فهو محرم لزوجته، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها ويعني وعمها وخالها أو بسبب مباح مثل الرضاعة أو مثل المصاهرة وما إلى ذلك، مثل أم الزوجة ويعني زوجة الأب، فإن هذه تحرم بأسباب، أسباب مصاهرة وأسباب رضاع. قول المصنف يعني كراهية يعني تحريم، الكراهية هي بمعنى التحريم عند المتقدمين وعند الترمذي وعند غيره، عندما يطلقونها يريدون التحريم، أن تسافر المرأة وحدها يعني بدون محرم، يعني معناها أنه ليس معها محرم، أنه ليس معها محرم ولو كان معها جماعة من الناس، ولو كان معها جماعة، ولو كانت معها جماعة من الناس تعتبر وحدها، أي أنه ليس معها محرم. فكونها يعني المراد بكونها وحدها أي ليس معها محرم، ليس معنى ذلك أن تسافر وحدها ما معها رفيق يرافقها ولو كان أجنبية، فلا تسافر وحدها ولا تسافر وحدها بدون أحد معها، ولا تسافر مع أحد ليس من محارمها وإنما هو أجنبي منها. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو أخوها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، يعني ذو محرم منها هذا عطف عام على خاص، لأنه ذكر أمثلة من المحارم الذين هم أقرب ما يكون من أقرب ما يكون إليها وهو أبوها وأخوها وزوجها، ثم قال أو ذو محرم منها، يعني من أي المحارم، سواء كان من جهة النسب أو كان من جهة السبب الذي هو الرضاع أو المصاهرة. وقد جاءت الأحاديث في ذكر السفر مطلقة ومقيدة، فهذا الحديث مقيد بثلاث أيام، بثلاثة أيام، وبعضها في يوم وليلة، وبعضها يوم وبعضها ليلة، وبعضها مطلق ليس فيه ذكر التقييد بشيء. وأظهر الأقوال في ذلك أنها لا تسافر أي سفر، كل شيء يقال له سفر فليس لها أن تسافر لا في يوم وليلة ولا في ثلاثة أيام ولا ليها ولا أقل ولا أكثر. كل ما يطلق عليه سفر فليس للمرأة أن تسافر لأنه قد جاء في الأحاديث الإطلاق في ومن تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا معها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. فهذا فيه يعني الدلالة الواضحة على لزوم المحرم وعلى أنه لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي قد كتب في غزوة من الغزوات ليجاهد في سبيل الله ولما أعلمه أو أخبره بأن امرأته خرجت حاجة قال اذهب وحج مع امرأتك انطلق وحج مع امرأتك. دل هذا على أنه لا بد من المحرم وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم وسواء كان السفر للحج أو لغيره. أي سفر ولو كان فرضا عليها فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث فيه بيان أن المسألة تتعلق بالحج والحج يعني فريضة من فرائض الإسلام. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا بد فيه من المحرم فقال انطلق فحج مع امرأتك وأرشده إلى يعني وقد أخبره بأنه اكتتب في غزوة من الغزوات فأرشده إلى أن يترك هذه الغزوة وأن يمشي مع امرأته التي خرجت بدون محرم. فالقول الصحيح هو أن المرأة لا تسافر أي سفر لا يوم ولا ليلة وفي هذا الزمن الأسفار قصرت بالطائرات يعني ساعة ونص ساعة وأقل من ذلك أو أكثر من ذلك وكلها يقال لها سفر. لكن لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر سواء بالطائرة أو بالسيارة أو بأي وسيلة من الوسائل إلا ومعها ذو محرم. كل سفر يعني تسافره المرأة يعني بأي وسيلة من الوسائل يعني قرب أو بعد ما دام أنه سفر فإنه يتعين عليها ألا تسافر إلا ومعها ذو محرم. وقد بين عليه الصلاة والسلام في أول الحديث في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا فيه بيان أن الإيمان ومقتضى الإيمان في المرأة ذكر يعني اثنين مما يعني من أصول الإيمان الستة وهي الإيمان بالله واليوم الآخر. وصل الإيمان بالستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خانه وشره. وكثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر في باب الترغيب والترهيب. الإيمان بالله لأنه الأصل وكل إيمان مع الإيمان بالله فهو تابع له. ولهذا لما ذكر الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلها مضافة إلى الله عز وجل كلها مضافة إلى الله عز وجل كتب الله رسل الله ملائكة الله. فالإيمان بالله هو أساس لغيره من أنواع الإيمان. والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء التي بعده. فيأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر وذلك للترغيب والترهيب. ذكر الإيمان بالله لأنه الأصل الذي يبنى عليه كل إيمان وكل شيء فهو تابع له. والإيمان باليوم الآخر ذكر مع الإيمان بالله لأن اليوم الآخر فيه الجزاء والحساب إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالتذكير باليوم الآخر بالإيمان بالله باليوم الآخر مع الإيمان بالله تنبيها على يوم القيامة وعلى الجزاء والحساب وأن الإنسان عليه أن يستعد لذلك اليوم فيمتثل المأمورات ليحصل الثواب وينتهي عن المنهيات ليحذر من العقاب. ولهذا كان يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لهذا الإيمان بالله لأنه الأصل وكل إيمان فهو تابع له والإيمان باليوم الآخر التذكير بالجزاء والحساب والثواب والعقاب وأن الإنسان في هذه الدنيا مأمور منهي ويترتب على قيامه بالأمر والنهي أنه يثاب أو يعاقب في الدار الآخرة، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذي يعمل في هذه الحياة الدنيا خيرا ولو كان يسيرا قليلا فإنه يلقاه ويجده أمامه ويثاب عليه، ومن يعمل شرا فإنه يجده أمامه ويعاقب عليه إذا لم يتجاوز الله عنه وكان شيئا ليس من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن كما قلت، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. وقال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا يصبر. يعني في أحاديث يعني فيها الترغيب والترهيب، إما ترغيب في عمل ويحصل جزاءه في الدار الآخرة، وإما ترهيبا من عمل لئلا يحصل العقوبة عليه في الدار الآخرة. من كان يؤمن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن المؤمن هو الذي يدفعه إيمانه إلى أن يطيع الله ويخشاه ويخاف من عقابه، وأن يعني يحذر ذلك اليوم ويتقي ذلك اليوم. وكما قال وجاءه أن تقول الله وانتظر نفس ما قدمت لغد، فهو إن قدم خيرا وجده وإن قدم شرا وجده، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث قلت: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعن القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو القول الصحيح، فإن ذكر المؤمن وإيمان بالله واليوم الآخر لأنه نص عليه لأنه هو الذي يعتبر ويستسلم وينقاد، ولا يعني ذلك أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر غير مخاطب بفروع الشريعة. فالكفار مخاطبون بالأصول ومخاطبون بالفروع، وهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، والكفار يتفاوتون في النار في الدرجات في الدركات، كما أن أهل الجنة يتفاوتون في الجنة في الدرجات، أهل الجنة بعضهم على بعض والكفار في النار بعضهم أسفل من بعض. والذي يكفر ويصد عن سبيل الله أعظم جرما وأعظم عقابا ممن يكفر ولا يصد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكفار يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، والفروع لا تنفعهم بدون الأصول. لو أن كافرا عمل أعمالا صالحة كالصدقة والإحسان والبر وما إلى ذلك فإنه لا يثاب عليه ولا ينفعه في الدار الآخرة، لأنه لم يكن مبنيا على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا ذكر المؤمن والمرأة المؤمنة والتي تؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن هو الذي من شأنه أن يستسلم وينقاد ويخاف، وأما الكافر فعنده أعظم ذنب وأكبر ذنب وهو الشرك بالله عز وجل. ولكن كما عرفنا الكفار مخاطبون بالفروع ومخاطبون بالأصول، والفروع لا تنفعهم بدون الأصول، وإنما يعاقبون على ترك الفروع وعلى ترك الأصول. ولهذا كما قلت هم يتفاوتون في العذاب، الكافر الذي ليس عنده إلا الكفر وحده ولا يصد عن سبيل الله هذا أهون وأخف ممن يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين ويلحق الضرر بهم. والحاصل أن سفر المرأة لا يجوز مطلقا أي سفر، والأحاديث المطلقة التي فيها ذكر السفر بدون تقييد هي التي يتحتم العمل بها، لأنه أنيط الحكم بالسفر، وما ذكر من الثلاث وكذا هو تمثيل لأنواع من الأسفار أو مقادير من الأسفار، ولا يعني ذلك الحصر فيها، لأنه جاء ثلاث وجاء يوم وليلة وجاء يوم وجاء ليلة وجاء تسافر. والحديث الذي فيه قصة الرجل الذي قال له انطلق حج مع امرأتك, قال تسافر, ما قال يوم وليلة ولا قال يعني قليل ولا كثير. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال في الباب عن ابي هريره.
ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اكثر الصحابه حديثا.
وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس احد العبادله الاربعه واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر.
وابن عمر كذلك. نعم.
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر المراه مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل بقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج, وهو قول مالك والشافعي.
ذكر المصنف رحمه الله الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالحج, وأن المرأة الموسرة التي عندها القدرة المالية والقدرة البدنية هل لها أن تحج بدون محرم أو ليس لها أن تحج. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لها أن تحج إلا مع محرم, ولو كانت موسرة لأنها غير قادرة مستطيعة السبيل, ومن استطاعة السبيل وجود المحرم معها, وجود المحرم معها. فإذا كانت موسرة ولم يوجد لها محرم فإنه لا يجب عليها الحج. ومما يدل على هذا القول الحديث الذي أشرت إليه, وهو قصة الرجل الذي قال إنه اكتتب في غزوة كذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم, فذكر قال امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال انطلق فحج مع امرأتك. فدل هذا على أن الحج أو أن المحرم في الحج أنه لا بد منه, لأن لو كان الأمر فيه يعني سهولة أو أن الأمر لا بأس به لا أمره أن يستمر على ذهابه للغزوة التي اكتتب فيها والتي سيذهب يجاهد في سبيل الله, والتي سيذهب يجاهد في سبيل الله. فأرشده إلى أن يترك هذا الذي هو مكتتب فيه وأن يذهب مع امرأته. فبعض أهل العلم قال إنها إذا كان في رفقة مأمونة فإنها تحج, ولكن القول الأول هو القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال.